فاتح إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترضى عن سيدي صاحب هذا المقام الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتحدث عن فضيلة الصبر التي ذكر فيها هذا المصنف رحمه الله أحاديث وآيات من القرآن الكريم، فقال في بداية هذا العهد: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصبر على مصائب الزمان، وإن لم نصبر صبرنا على عدم الصبر، فإنه ابتلاء أيضا لما فيه من إظهار المروق من تحت الأقدار. يقول الله في الحديث القدسي الجليل: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت أرضي وسمائي وليتخذ له ربا سواي. من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليتخذ ربا سواي. لأنه من أسمائه المبتلي، ولكن هذا الابتلاء الذي يصيبه للعبد فيه كل الحكمة، بل هو النعمة بذاتها، النعمة بذاتها. فلولا الابتلاء ولولا المصائب لادعى الإنسان الربوبية. يقول الإمام سعيد بن جبير رضي الله عنه: لقد عاش فرعون 620 سنة وملك مصر 400 عام لا يرى مكروها، ولو تألم من رأسه لما ادعى الربوبية ولما ادعى انه اله. قال لأهل مصر، ملك مصر مو 20 أو 30 أو 40، 400 عام هو فرعون مصر. قال: لم يشتكي ولا مرة من رأسه ولا من بدنه. قال لهم: يا ايها الملأ، ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ثم قال: انا ربكم الاعلى. فخروا له ساجدين. قال: لو انه تألم من رأسه مرة ما ادعى الربوبية. اذا الوجع، الالم، المصيبة، النوائب، النوازل التي تنزل بالانسان هي في ظاهرها مصيبة وباطنها فيه الرحمة. من برا، من ظاهر، من الامور التي نراها انها نقمة او انها مصيبة او انها جائحة، ولكن باطنها فيه الرحمة، يعين النعمة. لهذا من لم يرضى بقضاء الله ولم يصبر، لم يرضى بقضائه ولم يصبر على بلائه، فليخرج من ارضه وسمائه وليتخذ ربا سوى الله. وهل هناك غير الله؟ ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين. اين المفر؟ لو واحد بده ينهزم من الدنيا، ينهزم من المصائب، الى اين يفر؟ الى الله. نفر منه اليه، نعوذ به من غضبه، نفر من غضبه الى رضاه، نفر من مقته الى رحمته، نفر من صفات الى صفات. نعوذ بعفوك من غضبك، نعوذ بعفوك من سخطك، نعوذ برضاك من غضبك، نعوذ بك منك اليك. لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. قال بعض العارفين وهو يذكر فضيلة الصبر، قال: الصبر على ثلاث مقامات: صبر التائبين، وهو الصبر على ترك الشهوات. ترك الشهوات كما يقول احد الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الضراء المصائب، ابتلوا رضوان الله عليهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلوا في مكة باضطهاد قريش لهم، بتعذيبها لهم، بإهانتها لهم، ثم ابتلوا بهجر الأوطان وبهجر الأهل والعشيرة، ثم ابتلوا بالفقر، ابتلوا بالفاقة، ثم بعد ذلك فتحت لهم الدنيا على مصاريعها، فتحت لهم الدنيا باعها، فتحت لهم الدنيا خزائنها. يقول هذا الصحابي رضوان الله عليه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني السراء اشد من فتنة الضراء. حينما تواجهك المغريات، وتواجهك الشهوات، وتواجهك المطالب التي تجذب النفس اليها، هنا عليك ان تصبر. الصبر هنا اصعب من الصبر على المصائب. ترك الشهوات هو صبر التائبين، اما صبر الزاهدين فهو الرضا بالمقدور، الرضا بقضاء الله. الرضا: اللهم رضنا بقضائك، وصبرنا على بلائك، وارزقنا شكر نعمائك، وحسن الثقة بك، وحسن الاتكال عليك. هذا صبر الزاهدين، ان يصبروا على الفقر والمرض والمصائب والجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. قال بعضهم، اعترض بعضهم على فضيلة الصبر، ان الذي يصاب رغما عن انفه، ما في احد يطلب المصيبة او هو يلقي نفسه بالمصيبة، انما المصيبة تأتيه رغما عن انفه. احترق ماله، ذهب ولده، مات الغالي والعزيز عليه، فقد الاحبة، ابتلي بالمرض، ابتلي بالجوع، بنقص من الاموال والانفس والثمرات. هذا شيء رغما عن انف الانسان، فلماذا يؤجر عليه؟
طالما هذا الامر قسري وقهري فلماذا يؤجر عليه الانسان؟ قال هناك فرق بين الذي يصاب فيضجر ويسأم ويمل وبين الذي يصاب ويصبر. ولكن لو بكى او دمعت عيناه او تأوى هذا لا ينافي الصبر ابدا. قال صلوات الله عليه: ان العين لتدمع وان القلب ليوجع ولا نقول ما يسخط الرب، انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. ابراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام، اخر من مات من اولاده، ابراهيم من مارية القبطية، وهبه الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد اشهر او ايام توفي هذا الولد الكريم، فوقف النبي على قبره فكسفت الشمس. قال الناس: كسفت الشمس لموت ابراهيم ابن رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته. ثم بكى. قال له سيدنا عمر: ما هذا يا رسول الله؟ ولد صغير مات، ابن اشهر، يعني عنده عيب واحد يبكي على ولده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لانه مشرع حكيم يضع الاشياء في محلها. يعني كيف تبكي وانت الرسول وانت العظيم وانت وانت وانت؟ قال: ان العين لتدمع وان القلب ليوجع ولا نقول ما يسخط الرب، انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. النفس تشعر بالالم مهما كان الرجل عظيما ومهما كان بطلا صنديدا، يشعر بالالم رغما عن انفه. بل القوي ربما يتألم اكثر من الضعيف، يعني القوي قوي الشخصية، يعني مو قوي العضلات، قوي الشخصية العظيم ربما يتألم اكثر من غيره. ولكن هذا الالم لا ينافي الصبر، لا ينافي القوة، لا ينافي قوة الشخصية. هذه طبيعة الانسان. احيانا انت تدخل الى العملية الجراحية وانت رابط الجيش وانت ثابت، تدخل بقوة وبخطوات واثقة وثابتة وكأن شيئا لم يكن، مع ذلك بعد العملية تتألم. شلون خيو انت دخلت للعملية؟ انت شفناك دخلت للعملية على رجليك، ليش هلا عم تتألم؟ الالم لا ينافي ذلك. انا دخلت لانه بعرف هالعملية الجراحية لفائدتي، لصلاح جسمي، لانقاذ حياتي، فانا امشي اليها، بل اطلب من الاطباء واستدعيهم ليجروا لي هذه العملية الجراحية. اما اذا تألمت مو معناها انا ماني راضي، لا، انا راضي كل الرضا بما فعلوا. المريض هو على سرير المرض بعد العملية، بيزور الطبيب، بيزور الدكتور، الجراح، بقول له شلونك؟ بقول له عم بتألم كتير. اذا كان الدكتور احمق بقول له: خي والله انا انت اللي قلت لي سوي لي عملية. خي والله يا طبيب انا ماني معترض عليك، انا اللي كلمتك وانا اللي شكيت لك مرضي وانا اللي اذنت لك وانا اللي اعطيك اجرة على ما تقوم به من عمل جراحي. لكن هذا الالم هذا امر طبيعي، مو معناته اذا تألمت ماني راضي عن فعلك، لا، انا راضي كل الرضا وانا اشكر لك صنيعا. وبعد ما بيطيب المريض بيروح بيهديه للطبيب او بيروح بيشكره او بيكون اعز ما يكون عليه ليكون انقذ حياته. فالالم لا ينافي الصبر. كذلك المصاب اذا تألم واذا تأوى اذا بكى هذا لا يعني انه غير صابر. ولكن اينه المعه صابر لمن تجي المصيبة؟ قل له: يا رب انا ايش مساوي تحت عرشك؟ ليش هيك سويت فيني؟ لا، هذا ينافي الصبر، هذا ما هو صابر. المصيبة وقعت، بدل ما يقول الحمد لله في المال ولا في الابدان، في الابدان ولا في الاجساء، في العقل، في العقل ولا في الدين، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا دعاءه، كان يقول: اللهم إنا نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يكون في عنده يقين أن المبتلي حكيم، وأن المبتلي أعلم، وأن المبتلي رحيم، رحيم وحكيم، هو أرأف بعباده من الأم بولدها، فابتلاهم حتى يرجعوا إليه، حتى لا تأخذهم الأنفة ولا تأخذهم العزة ويصبحوا دائما منكسرين إليه. الفقر بجعلك منكسر، بقى إذا كان غنى وصحة وشباب وقوة وشهرة وسمعة طيبة إلا تدعي أنك كذا وكذا وكذا. ليش قال له هذا؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وذاك قال: ورثته كابرا عن كابر. والتاني قال: ما علمت لكم من اله غيري وانا ربكم الاعلى. ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ولذلك لا بد من المصيبة، نوطن انفسنا على الابتلاءات دائما. وطن نفسك على قبول المصائب. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يبتلين الله في العام مرة أو تنتين بالمرض، بذهاب الشيء الغالي. إذا كان المال غالي عليه بيروحوا منك حتى تبقى منكسرا إليه، حتى يخرج حبه من قلبك، حتى لا يبقى في قلبك غير الله عز وجل. ذلك واحد لا يحب غيره جل جلاله ولا يحب غير احبابه. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم واجعل حبك احب الينا من اموالنا واولادنا وازواجنا، ومن الماء البارد على الظمأ برحمتك يا ارحم الراحمين. اذا فتنة السراء اشد من فتنة الضراء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. النبي لا يخاف علينا من الفقر. الفقر كان يقول عليه الصلاة والسلام: الفقر فخري. وكان يقول احد السلف: الفقر شعار الصالحين. قال: اذا اقبل الفقر فقل مرحبا بشعار الصالحين، واذا اقبل الغنى فقل ذنب عجلت عقوبته. هكذا كان مفهومهم. اذا اقبل الفقر قالوا مرحبا بشعار الصالحين، فلس ما بقى عنده شيء، ما بقى عنده غير رحمة الله عز وجل. كان يبتسم ويرحب بالفقر لانه فخر النبي وفخر الانبياء والمرسلين. مرحبا بشعار الصالحين. اطلعت على الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت اكثر اهلها النساء والاغنياء. قلت: اين النساء؟ قال: شغلهم الاحمران، الذهب والزعفران. قلت: اين الاغنياء؟ قال: شغلهم الجد، يعني الجد بطلب الدنيا. اكثر اهل الجنة الفقراء. طيب بلكي كان واحد غني عنده مال كثير وهو فقير، يعني فقير الى الله عز وجل، هذا بيصير، يعني المال في يديه ان ذهب او جاء عنده سواء، ان قل او كثر هذا اغنى من الاغنياء، هذا هو الفقير الحقيقي الى الله عز وجل. كما كان اغنياء الصحابة، كما كان الاغنياء من الانبياء والمرسلين، كما كان الاغنياء من الصالحين، امثال سيدنا ابي حنيفة، امثال سيدنا عبد الرحمن بن عوف، امثال سيدنا مالك بن انس. كان سيدنا مالك وهو امام اهل المدينة من اغنى اغنياء المدينة، ولكن اذا قل المال او كثر عنده سواء. لو ظن كلمة هي كلمة يعني لفظ سهل، كثر المال، اذا كثر المال هل تفرح؟ قال ايه بفرح. قال له معناه اذا راح تزعل. من اجاب لو قلنا له للي يملك مليار ناله اليوم في ربح عندك 10 ملايين بفرح، معناها اذا راحوا بزعل. ما دام اذا بفرح، اذا اجوا بفرح واذا راحوا بزعل، معناها هذا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام اكثر اهل النار الاغنياء. لكن اذا اجت وراحت سواء عنده، اذا اجى المال له مواضع بيحطه فيه، واذا راح المال بتشوفه في راحة تامة. لمن سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضوان الله عليه دخلت عليه زوجته فرأته مهموما حزينا، قالت ما لك يا ابا عبد الله، هل غابك منا شيء فنرضيك؟ انا مأصر معك شيء ليكون انا اذنبت؟ المرأة الصالحة. قال لا، ولنعم حليلة الرجل الصالح انت، انت ما رأيت عليك شيء. قالت اذا ما بالك مهموم؟ قال الا ترين ما عندي؟ فتحل الغرفة جاءه عطاءه 100,000 دينار مثل الراتب او عطاء يعني من الغنائم من الفيء مما افاء الله على المسلمين، 100,000 دينار. قال يا امرأة يا امة الله، حزين من اجل هذا المال، ما كان عنده شيء، تاني يوم الصبح جاء هذا المال، فبات حزينا مهموما، ماذا يصنع؟ عم يستشير مين؟ زوجته. إيه هلا الزوج اذا واحد قال له والله عندي مصروات ما بعرف، تقول له اشاله بسيطه، ننزل على السوق الصياغ، ننزل على المدينه، ننزل على فلان سوق، انا كفيله ما اخلي بجيبك ولا فرنك ب5 دقائق. هو ايش قال له؟ شكالة. قالت انت مهموم من اجل هذا المال؟ قال نعم. قالت ادعوا فقراء المهاجرين والانصار فوزع ذلك عليهم. قال نعم ما اشرت به علي. هذا سيدنا طلحة بن عبيد الله، فجاء بالمال وجعله سررا وصار يبعث الى هذا ويبعث الى هذا، لم ينم وفي بيته دينار واحد، نم سريع، ما في اكيف من هيك ابدا. لو جب له نعيم الدنيا ولذائذها لا تجده مرتاحا مسرور البال كما هو على هذه الصورة. يفهمون معنى الفقر ومعنى الغنى. هذا اغنى ما في الدنيا، الغنى غنى النفس. يفهمون معنى السراء ومعنى الضراء. فالنبي يقول لهم ما الفقر اخشى عليكم، ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. سيدنا عمر رضي الله عنه لما اتي بغنائم القادسية بعد معركة القادسية التي حسم فيها المسلمون الحرب مع الفرس، لانه كانت قبلها معارك كثيرة، اكثر من 100 معركة كانت بين المسلمين وبين الفرس، حتى قضى المسلمون قضاء ساحقا على الدولة الساسانية الفارسية، وغنم المسلمون ما شاء الله اموال لا يحصيها عاد. قلنا من جملة هذه الاموال ومن جملة هذه الغنائم بساط واحد سجادة طولها 60 ذراعا في 60 ذراعا، طول 60 ذراع، ذراع الهاشمي 45 سنتي، 60 ضربة في 5 يعني حوالي 30 متر، بساط واحد سجادة عجمية 30 في 30، خيوطها من الذهب والفضة والحرير، فيها صور والوان، من جلس فيها يظن انه في روضة غناء، صور من الورود والزهور والرياحين، كان كسرى يجلس عليها في فصل الشتاء، مو وقت ما في ربيع، فصل الشتاء ما في اعشاب، ما في ورود، ما في ازاهير، جعلوها له حتى يتخيل انه في روضة غناء. هذه السجادة حملت على عدد من الجمال مع اطنان وكمية كبيرة من الذهب والفضة والياقوت والزمرد والجواهر واللآلئ الكثيرة الكثيرة. حملها رجل واحد قاد قطارا من الجمال وقطع بها الصحراء العراقية والصحراء الحجازية صحراء الجزيرة العربية حتى اوصلها الى المدينة. رجل واحد دون ان يتعرض لقطاع الطرق لانه ساد الامن والامان، طبقت احكام الشريعة الاسلامية، سادت العدالة، ساد الامن في ربوع بين ربوع المسلمين في البلاد كلها. ذلك النبي قال حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وفي رواية حتى تسير الضعينة من صنعاء الى حضرموت لا تخشى احدا. ضعينة المرأة، يعني هداك الوقت لما بيعم الامان عم بخبر ماذا سيحصل في المستقبل من فتوحات للبلاد ومن اسلام البشر ومن دخول العالم في دين الله. حتى تسير المرأة لوحدها من صنعاء لو ارادت الى حضرموت، يعني من اليمن الشمالية الى اليمن الجنوبية، ولو سارت لوحدها كانت في امن وامان. هذا اشارة الى ما يعم به الامن والسلام وما تعم به العدالة الاسلامية في ربوع بلاد المسلمين. فسيدنا عمر في وقته اتوا له بهذه الكنوز، كنوز كسرى، كنوز ملك الفرس، ملك الدولة الفارسية الساسانية، جيء بها من بلاد فارس الى المدينة، من جملتها اسوارة كسرى، من جملتها تاجه الكبير الضخم، من جملتها البسته، من جملتها صناديق مملوءة بالجواهر وفيها هذا البساط. البساط هذا لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. جيء به وصب بين يدي امير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه، فجعل يتصفح الغنائم وينظر اليها وهو يبكي، صار يبكي. فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف: يا امير المؤمنين، هذا يوم فرح، هذا يوم سرور، لقد نصر الله دينه، لقد فتحت البلاد، لقد دخل الناس في دين الله افواجا. فقال سيدنا عمر: اجل، انه يوم فرح وسرور، ولكن لم يؤت هذا قوم قط الا اورثهم العداوة والبغضاء. هذا المال بيورث العداوة والبغضاء بين الناس، ما اتي قوم قط هذا المال الا اورثهم العداوة والبغضاء. بعد بعث على سراقة البسه تاج كسرى والبسه اسورتي لان النبي بشره. ثم قال سيدنا عمر: اللهم اني قد علمت ان رسولك صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، وزويت ذلك عنه، وكذلك ابو بكر. انا بعرف وانت تعلم يا رب ان نبيك صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يصيب مالا لينفقه في سبيلك، وكذلك ابو بكر الصديق كان يريد المال لينفقه في سبيلك. اللهم طب هدولك ما اصابوا، انا اللي اصبت هذا المال. اللهم اني اعوذ بك ان يكون هذا مكرا منك بعمر. ثم تلا قوله تعالى: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ايحسبون، اي الخطاب ان كلياتنا مو بس لاصحاب النبي، لا، اقرأ القرآن كأنما انزل عليك، مو تبحث عن سبب النزول تقول سبب نزول هذه الآية أن الصحابة فرحوا بالغنائم فنزلت عليهم هذه الآية. بعد تقول آية تانية سبب النزول، أسباب النزول بس مشان فائدته نعرف لماذا بالأساس نزلت هذه الآية، وإلا الآية تعم كل البشرية. أما أن تقول هذه الآية نزلت بشأن المنافقين، وهذه الآية نزلت بشأن قريش، وهذه الآية نزلت من أجل الصحابة، وهذه الآية نزلت من أجل اليهود ومن أجل النصارى، طيب ماذا بقي لك أنت؟ إذا القرآن وزعته، القرآن نهر جاري للأمة إلى يوم القيامة، فإذا قلت هذا لأصحاب النبي وهذا لقريش وهذا لأبي بكر وعمر وهذا للمنافقين وهذا لليهود وهذا للنصارى، ماذا بقي لك أنت من القرآن؟ لا تصير مثل اليهود والنصارى. هلا كثير من الناس يقول لك لو كنت في عهد الرسول، ما أدراك ومن أدراك أنك لو كنت في عهدي كنت من الصحابة، قد تكون من في غير صف الصحابة. واحد قال له لسيدنا حذيفة بن اليمان، قال يا صاحب رسول الله هل رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال نعم. قال وتركتموه يمشي على الأرض؟ والله لو كنا بدلا عنكم لحملناه على أيدينا ولما تركناه يمشي على الأرض. عم بيقول لمين؟ لحذيفة أمين السر عند رسول الله. والصحابة إن الله اختار لأصحابي من العالمين، ما في فضيلة أعلى من فضيلة الصحبة. قال له سيدنا حذيفة لا تقل ذلك يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله يوم الخندق والريح تعصف بنا والبرد شديد والخوف كبير والجوع شديد، ورسول الله يقول من رجل منكم ينظر لي ماذا فعل القوم أرجو أن يكون رفيقي في الجنة، والله ما تحرك منا رجل واحد. لا تقول هذا الكلام. أفضل جيل هو جيل الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين، ما في أفضل من جيل الصحابة أبدا، ما في فضيلة أعظم من فضيلة الصحبة. إيه مع ذلك قال لهم مين بيقوم ما حدا تحرك؟ قال لهم أنا كفيل أن يكون رفيقي في الجنة، ما أحد تحرك. فأنت لو كنت أنت معنا ربما تكون في صف الكفرة، ربما تكون في صف عبد الله بن أبي بن سلول، لا تتمنى. الله حكيم وضعك في هذا الزمان، انت اذا كنت شاطر وجدع كن تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بتكون من اصحابه بتكون من احبابه. قال عليه الصلاة والسلام وشوقا الى احبابي، قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله؟ قال لا، انتم اصحابي، احبابي الذين يأتون من بعدي امنوا بي ولم يروني، يتمنى احدهم لو رآني بالدنيا وما فيها. بتمنى واحد منهم يشوفني ولو حط في سبيل ذلك وثمنا لذلك ملء الدنيا ذهبا وفضة. هدول احبابي. فاذا كنا جدعان كنا فعلا محبين لرسول الله فلكم من احبابه، اذا ما كنا من اصحابه نصير من احبابه، واحبابه بيشوفوه في المنام بيشوفوه في اليقظة، واذا رأوه في اليقظة صاروا من اصحابه. الصحيح القول المعتمد عند العلماء وعند الصوفية ان العارف بالله من جملة الصحابة. يعني لما كان سيدنا ابو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول ما غاب عني رسول الله طرفة عين، اليس هذا صحابيا؟ صح وما عاش في عصر النبي. سيدنا اويس القرني علميا وشرعيا اسمه تابعي، لكن هو القائل ما غزا رسول الله غزوة الا وغزوت معه، وما شج وجهه الشريف الا وشج وجهي، وما كسرت رباعيته الا وكسرت رباعيتي. عم يقول هذا الكلام وصادق رضي الله عنه. اليس هذا نال فضيلة الصحبة؟ بلى، كل من رأى رسول الله يقظة نال فضيلة صحبته، ولكن ما كان في عصر النبي. شرعا نقول الصحابي هو الذي رأى رسول الله يقظة رآه في عصره، هذا اسم الصحابي علميا حديثيا شرعيا. اما فضيلة الصحبة ينالها كل من رأى رسول الله. فاذا كنت انت جدع باتباعك لرسول الله ترى رسول الله وانت في هذا القرن بعد انتقال النبي الى الرفيق الاعلى ب14 قرنا ونيف، تستطيع ان تصحب رسول الله بروحك باتباعك بمحبتك بوجهتك. فسيدنا ابو يزيد كان يقول لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. لما قرأ الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة طلع من عينيه الدم وضرب في الحائط ثم قال أين لعمري من يريد المولى. الله قسم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سيدنا أبو يزيد قال إذا كان ناس بريدوا الدنيا وناس بريدوا الآخرة ومن اللي يريد الله عز وجل؟ يريد الله عز وجل هؤلاء الذاتيون امثال السيدة عائشة هي على رأسهم. ما بال ربك يخشخش لنا بخشاخيش الجنان والحور والولدان والله لا نريد الا وجهه. فسيدنا ابو يزيد التحقيق والصحيح انه صحابي جليل نال فضيلة الصحبة برؤيته لرسول الله واجتماعه مع النبي يقظة، مو بس في المنام في اليقظة. قال لواحد هل انت من الابدال السبع يا ابا يزيد؟ قال لا انا السبعة كلهم، انا السبعة كلهم. اقول له انت من السبعة؟ قال له لا انا السبعة كلهم. يعني كان مقامه عظيما سيدنا ابو يزيد البسطامي رضوان الله عليه. هذا عجمي، كثير من العجم نالوا هذه الفضيلة ونالوا هذه الصحبة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. كان يقول ما غاب عني رسول الله طرفة عين ولو غاب عني طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. قال له انت من الابدال السبعة؟ قال لا انا كل السبعة رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الدنيا عندهم لا تساوي جناح بعوضة، كثرت ام قلت، راحت ام جاءت، قلت ام عند الدنيا لا تساوي شيئا. بالعكس حينما تأتيهم يضعونها في اماكنها فيفرحون لاعطائها اكثر من اعطاء الله لهم. قال كان احد العارفين اذا دعا الله فاجابه فرح مرة واذا دعا الله فما اعطاه فرح 10 مرات، لان المنع عندهم هو عين العطاء. فنرجع الى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءته كنوز القادسية قال يا رب انا اعلم وانت تعلم ان نبيك اراد وطلب المال لاجل ان ينفقه وكذلك ابو بكر، طيب انا اعطيتني هذا المال وما اعطيتهم، اخشى ان يكون هذا مكرا بعمر. ثم قال ايحسبون، قرأ الآية ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. انت ظن اللي عنده مال وبنين، هلا في ناس يقول لك فلان موفق ما شاء الله، الله فتح عليه، شو الخيوف الله فتح عليه؟ عنده كذا من الملايين وعنده كذا من السيارات، الله فتح عليه، عنده اولاد وبنين وقصور، هذا هو الفتح؟ هذا هو البلاء؟ هذا هو عين البلاء؟ اما اذا وضعه في مكانه هذا قدر النعمة وشكر النعمة. مفتوح عليه مين؟ الذي يبقى في نظر الله عز وجل. اما الثروات والاموال والبنين والدور والقصور هذا فهمنا القاصر، نعتبر هذا مفتوح عليه. فلان عنده 4 شباب، واحد الله فتح عليه صار راح مدري لقينا دولة وجاب مصاري، فلان هذاك تعبان شغلته تعبانة، صير بالعكس هذاك اللي الله عطاه شغلته تعبانة لانه المال اغراه وطغاه وتفلت وصار عنده الحلال والحرام شيء واحد، والتاني هداك الله قلل عليه بصلاته زكاته بعبادته بطاعته ملتفت الى ربه، ايهما المفتوح عليه؟ التاني ما هو الاول. نحن لا نعلم حقيقة النعمة وحقيقة البلاء. كما قلنا سابقا العافية هي العافية من الذنوب. واحد قال لسيدي صاحب هذا المقام رضوان الله عليه، سأل عنه قال له كيف حال فلان؟ قال له سيدي والله مقطوع، هذا رجل مقطوع يعني مريض ومقعد وكذا. قال له لا يا ابني ما هو مقطوع، هذا موصول. المقطوع من قطع عن الله واحباب الله. ما هذا موصول؟ انا عند المنكسرة قلوبهم، منكسرة قلوبهم من اجلي، هذا موصول. صلته بالله اقرب ما يكون الرجل حينما يكون مريض، اقرب ما يكون من ربه وهو مريض وهو يعاني، وهو يعاني من الامراض والاوجاع، هذا قريب من الله. ولذلك يسن ان نطلب منه الدعاء وان نزوره، ولو عدته لوجدتني عنده. قال لا هذا ما مقطوع، هذا موصول. المقطوع هو الذي قطع عن الله، يعني واحد عم ياخده من تحته وعم شيلوه، عم عاجز ومقعد وكذا، في نظر الناس بقولوا مقطوع، هذا موصول. وذاك اللي على سرج خيله على قوته وعلى صحته على شبابه على غناه، هذا فتنة له ان لم يرع فيه وجه الله ورضاء الله عز وجل. اما ذاك فهو موصول، اطلب منه الدعاء، اطلب منه اشياء كثيرة. لو حرك شفتيه مع الله لاستجاب الله دعاء، لان الله عنده. انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال وكيف تمرض وانت الله رب العالمين، قال مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. اذا المفهوم مفتوح عليه ومفهوم فلان موفق، ليس معنى ذلك هو كثرة العرب. الموفق هو الموفق لطاعة الله، الموفق هو من سلك سبيلا يبتغي به رضا الله عز وجل. اما ان نعبر عن الموفق بالغني، ان نعبر عن الموفق بكثرة الثروة، ان نعبر عن الموفق بكثرة المال والبنين، فهذا مناف للشرع، ما هو موفق. الموفق لو اعطاه الله مالا فوفقه في وضعه في مكانه على الراس والعين. لا حسد الا في اثنتين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه او فهو ينفقه آناء الليل واطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة او العلم فهو ينفقها او يعلمها آناء الليل واطراف النهار. المال حينما وضعه في مكانه للفقير وللأرملة وللمسكين ولستر عورته وعدم الاحتياج من الناس، هذا هو الموفق. اما مجرد مال لا، اذا اقبل الفقر فقل مرحبا بشعار الصالحين، واذا اقبل الغنى فقل ذنب عجلت عقوبته. هذا هو الفهم الصحيح، مو نفهم بالعكس. الاسلام يرفض الثروات، الاسلام يرفض الحال الاقتصادية الجيدة، الاسلام يرفض الحضارة، الاسلام يحب الفقر، مو هذا المفهوم. الاسلام يضع كل شيء في مكانه، يعني المراد الا يدخل شيء الى قلبك. اذا كثر المال او قل المال لا تزعل ولا تفرح، ان تضعه في مكانه، هذا هو المقصود. والا الاسلام هو دين الغنى، دين الرفعة، دين السمو، دين الاباء، دين العفاف، دين الحضارة، دين المدنية الحقيقية. ما معناها يرفض الحال الاقتصادي الجيد، لا لا يرفض هذا. اكثر وكثير من الصالحين والعلماء والزهاد كانوا على قدر كبير من الغنى. قصصت لكم قصة الرجل الزاهد الذي له شيخ ازهد منه في الدنيا ولكنه كان كثير المال. سيدنا ابو حنيفة كان من اغنى اغنياء عصره، لكن المال عنهم قل او كثر سواء، هذا هو المقصود. فهذا الرجل الزاهد كان له تلميذ، اراد التلميذ ان يذهب الى الحج، ودع شيخه واستأذن، هل من حاجة يا سيدي؟ قال نعم، حاجتي أن تأتي البلد الفلانية فإن فيها شيخي، سلم علي واطلب منه أن يدعو لي. قال يا شيخي أنت لك شيء وهو زاهد في الدنيا؟ قال نعم، هو أشد زهدا مني. شيخه وشيخه أمامه ما عنده شيء من الدنيا بتاتا غير بساط جلد كبش ومطهرة يتوضأ منها وقصع يأكل منها وعنده كتب وطاولة بيدرس عليها بس. قال لك معناته شيخه على الزريقة على البلاط على التراب. ذهب الى البلد الفلانية وسأل عن الشيخ، قالوا قصره بظاهر البلد. قال لا ليس هذا هو، انا اسألكم عن الشيخ فلان. قالوا نعم له قصر في ظاهر البلد. قال له قصر؟ ايه شيخي عم بيخبرني انه شيخه ازهد منه في الدنيا. ذهب اليه وجد الحجاب ووجد الخدم والحشم، شاف الشيخ نزل عم بيغسل واحد كيمش له البشكيري، واحد عم بيستناه، واحد عم بيصب له الماء، وقف ينتظر هذا الشيخ، طلع محمدية باهرة نور عم بيشع. مجرد ما سلم عليه قال له كيف حال ولدنا فلان؟ قال هو بخير يا مولانا وهو يطلب منك الدعاء. قال اللهم ارفع من قلبه حب الدنيا. قال بنفسه ايه شيخي انت تحب الدنيا مو شيخي هداك، ايه هداك ما في عنده غير هالجلد وغير ايه انت ما شاء الله كان. ذهب الى الحج وعاد، لما عاد سلم على الشيخ. قال له الشيخ هل نفذت وصيتي يا بني؟ قال نعم، ذهبت الى شيخي وسلمت عليه وطلبت منه ان يدعو لك. قال وماذا قال؟ قال دعا لك وقال اللهم ارفع من قلبي حب الدنيا. قال له امين، صار يبكي. قال له شيخي والله ما زبطت معي. ليش؟ قال له انت زاهد، انت كذا انت كذا، ما عندك غير هالجلد وغير هالمطرة وغير هالايش والاساود من حولك، ما شاء الله شيخك في قصور ودور وخدم وحشم. قال يا بني أرأيت تلك القصور وأرأيت تلك المظاهر؟ لو ذهبت كلها واضمحلت لا تحرك منه طرفة عين، كأن شيئا لم يكن. أما أنا لو سرق مني هذا الجلد لبت مهموما حزينا، لو أخذ واحد مني هالجلد ببات طول الليل سهران زعلان، هو لو أخذوا منه القصر وما فيه ولم يبق له شيء لا يطرف ذلك عينه. هذا هو الفرق، الزهد هو مرتبة قلبية ليس لها علاقة بالظاهر، والله يريد منا هذه المرتبة، أن نكون أن نزارع وأن نصانع وأن نشتغل بالدنيا ولكن قلبنا مع الله. ايمت ببين؟ قال شيخي والله انا عندي كتير لكن قلبي مع الله. قلنا له ده اسألك سؤال، اذا كترت تفرح؟ قال ايه طبعا. واذا قلت تزعل؟ قلبك معه معه، قلبك معه لو راح كل المال وعاد كل المال واكثر واضعافه سواء عندك، هذا هو الزاهد. اذا عليك ان تخرجه من قلبك. شلون؟ باعطائك، بانفاقك، بالتعود، بسماع اخبار الصالحين، اخبار الاسخياء، اخبار الكرماء. اذا الاسلام يحبذ العمل ويحبذ الحال الاقتصادية على ان لا تكون قاطعة عن الله، بيحبذ اعمال وابني وضع الشيء في مكانه ولكن على ان لا يكون قاطعا لك عن ربك عز وجل. ولا تقطعنا بالاغيار عنك برحمتك يا ارحم الراحمين. هؤلاء هم الاغيار، المال، الولد، حبك للولد، حبك للزوجة، حبك للانا، الانانية، حبك لنفسك لذاتك، هذه كلها اغيار. ولا تقطعنا بالاغيار عنك برحمتك يا ارحم الراحمين، كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا عبد الرحمن بن عوف على سيدنا عمر فوجده يبكي، قال لا بأس لا بأس يا امير المؤمنين لا بأس. قال بل اشد البأس. تخش لا بأس، أشد البأس. قال له خير؟ قال فأخذ بيدي، قال له تعال. أخذ بيدي فأدخله إلى بيت المال، شاف الكنوز، قال كأنها تل، الذهب والفضة كأنه تل. طلع في سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن الآن هان آل الخطاب على الله، الآن هان آل الخطاب على الله، والله لو شاء الله لجعل هذا المال إلى صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، فسنى لي سنة أقتدي بهما. الله لو أراد كان حط المال للرسول وحطه لأبو بكر، ساوي شيء بقتدي فيهم، يعطاني هالمال مش عم تقول لي لا بأس لا بأس، بل هو أشد البأس. فقال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين اجلس بنا نفكر في هذا المال. قال فجلسا، قال له يا أمير المؤمنين حط قسم كبير للمهاجرين، قسم كبير للأنصار، قسم ساوي رواتب للطفل، حتى ساوى رواتب في النهاية لكل طفل مولود بالأساس سواها للطفل المفطوم. قال كل من عنده طفل عمره أكثر من سنتين له راتب، كل امرأة له راتب، كل متزوج له راتب، كل من عنده أولاد له راتب، لأمهات المؤمنين رواتب، لأصحاب بدر وأحد رواتب، سوى رواتب أعطى للكل. قال لكل طفل مفطوم له راتب. اجت قافلة من الحجاج نزلوا حول المدينة، كان سيدنا عمر عم بتعسس عم بحرسن، فسمع طفلا يبكي في الليل، طفل ساعة هو عم ببكي. مشى سيدنا عمر دخل في القافلة فوجد الطفل مع امه، قال يا امة الله اسكتي طفلك رحمك الله، وعاد عاد الطفل الى البكاء مرة ومرتين وثلاثة، وعم قل له سكتي هالولد ناس نيمين. فعاد قال ويحك انك لام سوء، ما لابنك لا يقر هذه الليلة، ليش ما عم بينام؟ قالت يا عبد الله لقد عنيتني، ما بتعرفوا امير المؤمنين، يا عبد الله اليك عني لقد عنيتني اتعبتني، ان طفلي مفطوم. قال فطمته، كم عمره؟ قالت عمره سنة. قال انك لام سوء، انك ظالمة، كيف تفطميه ولم يبلغ السنتين؟ والله يقول وفصاله في عامين، ليش فطمتيه بكير؟ قالت لان عمر لا يفرض الا للمفطوم، عمر ما بيعطي راتب الا اذا كان الطفل مفطوم، وانا فقيرة فطمت بكير عشان ياخذ راتب. قال فاجهش عمر بالبكاء، قال الويل لك يا عمر، كم قتلت من اطفال المسلمين. وذهب الى المسجد، قال سيدنا عبد الرحمن والله ما فهمنا قراءة عمر من كثرة ما كان يبكي. في اليوم الثاني عند الصباح اصدر قرارا وزع على البلاد والامصار الاسلامية، ان عمر بن الخطاب امير المؤمنين يفرض لكل مولود ولد في الاسلام، وقت ما بيولد الولد من بطن امه له راتب. هذه الدولة الاسلامية، هي الحالة الاقتصادية في الاسلام. مو تظنوا دائما حال الصحابة وعصر فقر متقع، لا، الدنيا عندهم لا تساوي شيئا، لو ارادوها كان اغنى اغنياء الدنيا سيدنا خالد، اغنى رجل في العالم. ليش؟ لانه كان نصيبه من الغنائم شيء لا يحصى، قضى على الدولة الفارسية، قضى على الدولة الرومية، وهدول اغنى اغنياء الدول العالم هذاك الوقت، وله نصيب لانه هو القائد. كان حينما توفي ماله غير سيفه وفرسه بس، كان يوزع، هذا هو الغنى الحقيقي، اغنى الناس، هو اغنى الناس بماله. فسيدنا خالد لو جمع نصيبه من الغنائم، سمع سيدنا عمر انه هذا خالد عم بيوزع. قال له لسيدنا ابو بكر هذا قائدك خالد عم بيعصيك ما عم بيطيعك. قال له ليه؟ قال له عم بيوزع الغنائم فورا على المقاتلين وعم بيوزع اشياء كتيرة على الفقراء، منين عم بيجيبها؟ قال له دعك عن خالد، شم سيفك عن خالد. بعت له سيدنا ابو بكر عتاب انه يا خالد لا تسرع في الامر. لما توفي الخليفة سيدنا ابو بكر خليفة رسول الله رضي الله عنه واستلم سيدنا عمر سواله محاكمة. سيدنا عمر اقام له محاكمة فين؟ في الجبهة هو عم بيقاتل. بعت له مين؟ القاضي اللي يحكم فيه سيدنا بلال العبد الاسود. راح عليه قال اجب امر امير المؤمنين. فهو انت رجل سيدنا خالد اول شيء عزله من القيادة، ثاني شيء بده يحاكمه سيدنا عمر عشان يظهر امره للناس ويبين امره فضله. قال له سيدنا بلال تعال. ترجل واجا اخذ له عمامته فلل له العمامة قيدوا فيها ربطوا فيها. قال له من اين لك هذا؟ انت سمعنا انك تنفق كذا وكذا وكذا وكذا، انفقت انت في هالشهر عشرات الملايين عشرات الكذا عشرات، من اين لك هذا المال؟ التفت الى الصحابة قال اجيبوا. قالوا هذا نصيبه من الغنائم، شيء ضخم ماكن سر هائلة وزع كله. شهدوا له انه وزع نصيبه من الغنائم، فلوا واعاد له عمامته كما كانت وعزله. قال سيدنا خالد لو ان عمر امر علي امرأة لسمعت واطعت. وش قال سيدنا عمر؟ قال انني ما عزلت خالدا سخطة لدينه، لقد امره رسول الله، ولكن خشيت ان يظن الناس ان النصر انما يأتي من قبل خالد، لا، اردت ان اعلمهم ان النصر من عند الله وما النصر الا من عند الله. بهون بتلاعبوا المستشرقين، هدول الكفرة اللي بيريدوا يحطوا شبهات في تاريخنا، صار يقولوا قال في منافسة بين سيدنا عمر وسيدنا خالد من القديم في الجاهلية، قال سيدنا خالد الصارع مع سيدنا عمر وغلبه وفجه او جرح له ركبته وسيدنا عمر حقد عليه ولما صار امير المؤمنين راح عزله. هذا عم بيقيسوا على حال على حقد على قلوبهم السوداء الفاحمة المليئة بالحقد على البشرية. سيدنا عمر الدليل على انه سيدنا خالد ما في شيء بينه وبين سيدنا عمر، والدليل على انه سيدنا عمر ما في شيء بينه وبين سيدنا خالد قول الاثنين. اما الاول فهو سيدنا عمر قال كلمته مرتين، لقد عقمت النساء ان يلدن مثل خالد، ثم قال رحم الله ابا سليمان، لو كان حيا بعدي، لو كان حيا، ايمت قال هالكلمة وهو على فراش الموت، رحم الله ابا سليمان يعني خالد، لو كان حيا الان لجعلته خليفة من بعدي، عقمت النساء ان يلدن مثل خالد، ما عزلت خالدا سخطة لدينه ولكن خشيت ان يظن الناس ان النصر يأتي من قبل خالد، لا، النصر من عند الله. ايش قال سيدنا عمر سيدنا خالد؟ قال لو ان عمر امر علي امرأة لسمعت واطع، ولما دنت منه الوفاء طلع اشترك، قال عندي فرسي وسيفي ورمحي. جعل الوصي مين؟ سيدنا عمر. قال له الوصي على هذه التركة هو امير المؤمنين عمر، لو كان في شيء بيناتهم ما قالوا هذا الكلام. ما نقيس حالنا على الصحابة، لا نقيس حالنا على الانبياء، لا نقيس حالنا على الصالحين، لا نقيس هذه المقاييس المختلة، لا تقيس حالك وتقيس الصالحين على نفسك. نحن شيء هم شيء، هم زكوا انفسهم طهروها ونحن لا نزال في صراع مع الامارة بالسوء، مع ذنوبنا، مع اثامنا. هم فوق هذا المستوى، هم مو خواص، خواص الخواص رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم.
كان النصر حليفهم، لأن الصبر كان عنوانا لحياتهم وشعارا لأعمارهم، وكانوا يعيشون على الصبر. فلما صبروا ظفروا. قال صلوات الله عليه: من صبر ظفر، وبشر الصابرين. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اللهم انا نسألك الرضا بقضائك والصبر على بلائك. اللهم وارزقنا شكر نعمائك وحسن الثقة بك وحسن الاتكال عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا